السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم ومرحبا. ويعني قد اتفق يعني أو قرر إخواننا اختيار سورة النور، والحقيقة هذه السورة يعني من أهم السور الآن في حياة المسلمين رجالا ونساء، وإن كانت للنساء أحوج، بل إن الصحابة فهموا هذا المعنى كما جاء في حديث عمر حين أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل العراق أن علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. والحقيقة جهل الرجال بسورة النور كارثة، لأن البيوت لا تبنى بالنساء وحدها، بل تبنى بالنساء والرجال معا. وسورة النور كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وغيره هي سورة الآداب والعفاف، سورة الآداب والعفاف. فكل قواعد استعفاف الناس في بيوتهم والحفاظ عليها وعلى أعراضهم وعلى عوراتهم وعلى سوءاتهم جاءت مجتمعة في هذه السورة، ولذا جاءت سماها ربنا بهذا المسمى العجيب، سورة النور. أولا نوضح معنى سورة، ثانيا نوضح معنى النور. لماذا سماها سورة النور؟ لماذا سماها سورة أصلا؟ السورة غير صورة، السورة بالسين غير الصورة بالصاد، الصاء بالصاد صورة الشيء شبيهه ومثيله كالصورة التي نتصورها والتي تظهر في الفضائيات وغيره. أما سورة بالسين فهي من التسور، من المكان المرتفع الذي له موانع عالية وأسوار عالية جدا جدا جدا. لذا قال أهل اللغة السورة هي المنزلة الشريفة والمكان العالي. ولذا قال الشاعر العربي القديم النابغ السوياني حين مدح النعمان قال: ألم ترى أن الله أعطاك سورة، أي منزلة شريفة عالية، ترى دونها كل الملوك يتذبذب. فالسورة معناها المنزل الشريفة والمكان العالي، ولذا سميت كل سور القرآن سور. قال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بسورة مثله، سماها سورة. وهنا العجيب، رغم أن الله سمى كل سور القرآن سور، خص سورة النور فصدرها بهذا الوصف. أول كلمة في السورة: سورة أنزلناها، فبدأها بهذا الوصف. وكأن سور القرآن كلها سور، كما قال الإمام القرطبي وغيره، مكانات شريفة عالية سامية جدا لا يسمو إليها إلا أهلها أو من نحى منحاهم وسار على طريقه. إذن كل سورة كافية أن تجعل لأهلها منزلة عند ربي. أصغر سورة لها منزلة ومكانة، وأكبر سورة لها منزلة ومكانة. وكأن الله خص من بين هذه السور كلها سورة النور، وجعلها أوسطها وأعدلها وأسماها فخصها بهذا المسمى ولم يخص به غيرها، فصدر السورة بهذا التصدير: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. يبقى إذن ندرك هذا المعنى، هي سورة لكنها ليست كسائر السور، كل السور منازل شريفة مكانة عالية، لكن بينها تباين وبينها درجات. وصدر سورة النور بهذا المسمى ليبين أن سورة النور من أعلاها أدبا وعفة وتربية وتقويما للبشرية. هذا معنى خطير جدا جدا في السورة، خصت بهذا المعنى. قال: سورة أنزلناها، وسمها سورة النور، والنور اسم من أسماء الله وصفة من صفاته، الله نور السماوات والأرض، ووصف كتابه بالنور: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نور في منتهى الوضوح، بل جعله وصفا لنبيه وعطائه فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فعطف الكتاب عليه فهو نور، والكتاب الذي معه نور، وأهل الكتاب جعل لهم نور، أهل هذا القرآن ومن عايشوه واتبعوا النبي فيما بين، وعدهم الله بالنور: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم. فوعد الله عز وجل كل متبع للقرآن بأن يجعل له نور، وهذا النور لا ينفك عن صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو ملازم له في كل تحركاته، فهو نور، وتحركاته على وفق هذا النور. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله من المشركين. بصيرة نور، نور، بل كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطوة للمسجد خطاه، في كل ذهاب، بل في تشهداته، بل في سجداته، ورد عنه هذا الدعاء في أكثر موضع: اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمع نورا، في بصر نورا، في لسان نورا، وعن يمين نورا، عن شمال نورا، من أمام نورا، وخلف نورا، فوق نورا، تحت نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا، في رواية واجعل واعطني نورا. فطلب النور في كل جهاتنا، في كل أحوالنا، في كل شؤوننا، في كل تحركاتنا، هو السلامة، هو النور الحقيقي. فربنا نور، والوحي الذي جاءنا منه نور، والنبي الذي حمل إلينا هذا الوحي نور من الله عز وجل، ومن عاش هذا النور جعل الله له في كل جهاته نور، من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، بل جعله هو نور وجعل له نور يستبصر به في كل الظلمات، وجعله نور يقتدي به غيره ويقتفي أثره غير سواه. هذه معاني خطيرة جدا 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 جدا. فسماها سورة النور، وكأنها منبع عظيم جدا 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 من منابع النور المنزل من عند الله لخلقه. الذي يعيش هذا النور يأتي يوم القيامة يشع نور، كما قال تعالى عنه: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يوم القيامة شديد الظلم، شديد الظلمة. فإذا تطايرت الكتب واستلم كل مؤمن كتابه بيمينه، إذا برب العباد يجعل هذا النور الذي في داخله يخرج أمامه، يظهر عليه فينير له في الظلمات، وكتابه ينير له. لذا قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، نوره هو، وبأيمانهم، الذي بأيمان الكتب. إذن نور منه ونور من الكتاب الذي حمله وعاش به في حياته. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات إذا رأوا هذا المشهد العظيم في ظلمة يوم القيامة صرخوا، وخص أنهم كانوا متجاورين في مجلس واحد في مكان واحد. فهذا المشهد لا يقع إلا ليس في أوائل أحداث يوم القيامة، أول أحداث الناس بيحشر على حسب حال قلوبهم، أصحاب القلوب السليمة مع بعضهم، أصحاب القلوب المرضى مع بعضهم، الكذابين مع بعضهم، الأفاكين مع بعضهم، المجرمين مع بعضهم. ثم إذا مرت عرصات أو أحداث يوم القيامة تأتي اللحظة التي سيبدأ فيها الشفاعات، فتجتمع كل أمة على رسوله. فتخيل أمة محمد مجتمعة مع بعضها حول نبيها صلى الله عليه وسلم، وتتطاير الكتب، فأهل الإيمان يتحركوا هذه الهيئة، نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم. وفي آية التحريم رب العباد يصفهم هذا الوصف مرة أخرى فيقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فأهل الإيمان هذا حالهم، يشع منهم نور وكتبهم تنير، فيتجهوا بها إلى جنة ربهم في ظلمات يوم القيامة. المنافقون لما رأوا المشهد يصرخوا، ولذا يقول تعالى بعدها: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. في هذه اللحظة، لحظة أن بدأ هذا النور وظهر وأنار أمامهم وأنارت لهم الكتب التي في أيديهم، عندها يصرخ أهل النفاق الذين اجتمعوا مع أهل الإيمان حول نبيهم صلى الله على أنبيائه ورسل أجمعين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا، نمشي معكم، نمشي معكم، نقتبس من نوركم، نرى الطريق معكم بنوركم. المنافق اللي تمطع للمؤمن حال حياته، واللي طعن في إيمانه، واللي طعن في عقيدته، واللي طعن في نيته، هذا حاله. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور. النور لا يلتمس من هنا، إنما يلتمس من الدنيا، من إحياء وحي الله ونوره وهدي نور نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أنزله الله إلينا، وإقامة هذا النور حتى من الله عليكم بأن يجعل لكم نور ويعطيكم نور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يقول تعالى وقيل ارجعوا وراءكم، تنكيل بهم، يعني ارجعوا للخلف في نفس المكان على أرض المحشر، فيرجعوا فيضرب بينهم بسور له باب. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وقيل وراءكم أي إلى الدنيا، موضع تحصيل النور الذي ضيعتموه ولم تستفيدوا به. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يقول تعالى فضرب بينهم بسور له باب. هو ذا الفارق، السور منزلة، سورة النور هتجعلنا في أعلى المنازل. فضرب بينهم بسور له باب باطنه أي جهة المؤمنين فيه الرحمة، ألوان الرحمات والنفحات والمنن والعطايا والإكرامات بلا حدود، باطنه فيه رحمة، وظاهره ظهر من الجهة الأخرى من قبل عذاب تأتي جهنم بنيرانها. وتساق إليهم بالنيران عليهم. ومن باطنه في الرحمة وظاهره مقيم العذاب. ينادونهم لما ابتعدوا ونأوا، قال ينادونهم ولم يقل يناجونهم، فانتهى القرب والتناجي ولم يبق إلا البعد والتنادي. التنادي التسارر بالجيم، والتنادي رفع الصوت بالنداء. ينادونهم بأعلى أصواتهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا معنى خطير جدا جدا. هل من عاقل مدرك لهذه الحقائق والدقائق، ملتمس للنور الذي أنزله النور سبحانه وتعالى ومثل له هذا التمثيل العجيب؟ وسيأتي لنا هذا التمثيل في ثناء السورة، الله نور السماوات والأرض مثل النور، سيأتي في سورة النور نفسها في وسط السورة. بل هذه الآية عليها مدار السورة من أولها لآخرها، فالآية تحدثنا عن نور الله المنزل وعن اصطفائه لمن استفاد بهذا النور، وكيف أن الله جعل له مثل عجيب عظيم في الآيات. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. مثل عجيب جدا جدا، يعني اللي فيه بحث طيب إن شاء الله سيأتي في سنة السورة، لكن المثل ضرب حتى نعلم أن مدار السورة حوله من أول آياتها لآخر آياتها حديثها حول هذا النور المنزل وكيف سمى بالخلائق. سموه يحير العقول، سموه يحير العقول، لذا صدرها بهذه بهذا البيان وسمها بهذا المسمى سورة النور، وصدرها بقوله سورة حتى نعلم عظم هذه السورة وعظم ما فيها من خيرات ومنن وعطايا وآيات عز أن يعرفها الخلق. فهي تتحدث عن أخطر القضايا في حياتنا، البيوت، التعامل بين الرجال والنساء والأطفال والبيوت، كيف تصان البيوت، كيف تصان الأعراض، كيف تصان النفوس، كيف تزكو نفوس الصغار والكبار، الأطفال والرجال والنساء، في تر أسلوب تربوي راقي سامي عجيب فريد لا مثيل له على الأرض. فلا أحد أعلم بخبايا صدور الخلق من الخالق، خبايا الصدور، ومن هذه الخبايا العاطفة، العاطفة، عاطفة الرجال للنساء، عاطفة النساء للرجال، عاطفة الحب الأبناء للآباء والأمهات، وكيف يتم التعامل في كل المستويات وفي كل الأحوال داخل البيوت. يا الله، ترتيب عجيب في دخولنا، في خروجنا، في آياتنا، في إقامتنا، في نومنا، في استيقاظنا، في حياتنا، في زينتنا، في ما نظهر، في ما نخفي. السورة يعني ترتيبها عجيب جدا جدا جدا، وسنأتي عليها بالتفصيل، كل هذا يعني سيأتي بالتفصيل. لكن الحقيقة هي فعلا من أندر السور في التاريخ البشري، لذا سماها السلف سورة الستر والآداب والعفاف. طبعا كلمة العفاف دي هتحاروا أنتم في ترجمتها، ها؟ يعني ده حضرني موقف طريف جدا حصل معي فيه سنة 99 تقريبا، كنت ألقي محاضرة في تكساس أمريكا، كان معنا مترجم فريد من نوعه واسمه فريد، شاب اسمه فريد، لكن كان أديب في اللغة الإنجليزية بشهادة كل حضور. كان معنا الله يحفظه مجموع علمائنا الشيخ فضيلة الدكتور جعفر الشيخ إدريس والدكتور صلاح الصاوي والدكتور الدكتور محمد عم مقصود الدكتور علي بدحد حسن المفكاسة الدكتور حسين آل الشيخ إمام الحرم المدني. أجمع الكل إنه فريد، أولا أديب في اللغة الإنجليزية في أصولها وجذور كلماتها ومن أين نشأت وكيف تطورت وكيف تغيرت. ورغم يعني أن قلة محاضرات صعبة جدا، دكتور صالح الصاوي الله يحفظه ويبارك فيه قال محاضرة في أصول الفقه مصطلحات يعني بعبارة العام ما كدبش، فريد ترجمها ببراعة بالغة. فلما جاء في محاضرة تحدث حول هذا الموضوع فوجدت تلعثم أمام كلمة العفاف، فسألته قال هذه الكلمة لا ترجمة لها مباشرة، عشان نترجم كلمة العفاف دي مطلوب أشرح له الدرس عشان أوضح أني عفاف. فقلت لها هذه يعني أفادتني معنى جديد في نفسي، أن الاسم وليد المسمى ولا عكس، لا يوجد اسم بدون مسمى، إذا وجد المسمى بحثنا له عن اسم، لكن قبل وجوده لا نؤلف له اسم. هذه قاعدة في الأسماء والمسميات معروفة، إن لا يوجد اسم بدون مسمى، يعني قبل اختراع هذا الجهاز المحمول ما كان عندنا اسم محمول، ولما اخترعنا قلنا نسمي محمول، لكن لما اخترع أخذنا بحث عن اسم ماذا نسميه. ف يعني بعض أهل اللغة العربية بعض القبائل أو بعض البلاد سمته المحمول، بعضها سمته الجوال، بعضها سمته الهزاز، بعضها سمته النقال، بعضها سمته الهاتف الخلوي، وكل هذه أسماء لمسمى واحد هذا الجهاز. فالشاهد أن لا يوجد اسم بدون مسمى، لكن إذا وجد المسمى بحثنا عن اسم، ودي قاعدة تحفظوها في الأسماء والمسميات في كل اللغات، أن يوجد مسمى أولا ثم نبحث عن اسم. ولما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها أسماء لمسميات موجودة، ما كانتش أسماء بدون مسميات، فالاسم يأتي بعد المسمى. بل يحضرني قصة طريفة جدا، أحد علماء التابعين وكان له اهتمام كبير جدا باللغة العربية، وفوجئ أني ما يستخدمه الناس من ألفاظ العربية قليل جدا، واللغة العربية أوسع بكثير. يعني علماء حصروا لغات الأرض جذور كلمات أي لغة على وجه الأرض، أعلى لغة غير العربية جذور كلماتها 14,000 جسر، أغلب لغات الأرض جذور كلماتها ما بين 3,000 جسر و5,000 جسر، اللغة العربية لوحدها جذور كلماتها 80,000 جسر، يعني هي لوحدها بعشر لغات 80,000 جسر. ده الجذور، الجزر 3 أحرف، المشتقات منه تحول 80,000 جسر ل200 مليون كلمة، أكثر من 100 مليون كلمة. المستخدم منها عندنا لا يتجاوز 10%. فهذا العالم الجليل أراد أن يحيي الكلمات التي أمتها الناس، فبدأ يأتي بالألفاظ التي يسميها المتأخرين غريب اللغة. غريب اللغة ألفاظ عربية فصيحة لكن الناس ما اعتادوا استعمالها. فهذا العالم الجليل أخذ يحدث الناس كل يوم بكلمات أماتها الناس في لغته، قد توجد عند بعض أهل البادية لكن ندر استعمالها. فكل يوم يحدثهم بكلمات جديدة كلمات جديدة. كان عنده خادم ملك يمين أعياه الأمر، كل يوم يأتي بكلمات يراها دبش لا يفهم منها شيء ولا يعرفها، وعربي كل يوم كل يوم. فالولد عقد العزم على أن يفعل فعلة في سيده، وخاصة أنه يعلم أنه مولع بكل الكلمات الغريبة في اللغة التي نادر استخدامها. ففي صبيحة يوم نادى، قال: يا غلام. قال: نعم سيدي. قال: أصقعت العتاريف؟ الغلام ما فهم أصقعت ولا فهم العتاريف، فقال كلمة عجيبة جدا. قال: زقفيلم. زقفيلم، الرجل مولع بالكلمة اللي نادر استخدامها في اللغة، ففرح جدا إن غلامه يعني بدأ يجاريه ويأتيه بكلمات عز استخدامها في اللغة، ففرح. قال: يا غلام، وما زقفيلم؟ قال: لن أخبرك عن معنى زقفيلم حتى تخبرني عن معنى أصقعة العتاريف. قال: هذه بتلك؟ قال: هذه بتلك. قال: أصقعة العتاريف أي أصاحت الديكة، أصاقعت أي أصاحت في اللغة، والعتاريف جمع عتريف والعتريف الديك، يبقى أصاقعت العتاريف أي أصاحت الديكة. طب زغفيلم كلمة الولد ألفها، اسم لا مسمى له، ممكن نضعه على أي شيء. قال: يا غلام، وما زغفيلم؟ قال: يا زغفيلم أي لم تصح الديك. فإذا وجد اسم بدون مسمى عن على أي شيء نطلقه؟ على أي مسمى؟ هذا يعني غير وارد في اللغات، ولذلك يعني علماء اللغة استدلوا على وجود أديان منزلة من عند الله بكل لغات الأرض بوجود أسماء ومسميات في الوحي لا تأتي إلا في الوحي في كل لغة الأرض، فاستدلوا على وجود الله بوجود اسمه في كل لغة الأرض. هل يوجد لغة على وجه الأرض ليس فيها اسم الله؟ لا يوجد. سموه الله يسموه جد، في النهاية هو الله الإله. فكل لغات الأرض أقرت أن هناك إله، هو الخالق الرازق المدبر. وجود اسمه في كل لغات الأرض دليل على أن كل أهل لغات الأرض منهم من عرف هذا الإله وسطر اسمه في لغته. يبقى وجد الاسم لوجود المسمى، بل أشد من هذا وجود كل المصطلحات الشرعية: الله، الرسول، الرسالة، الوحي، القيامة، البعث، الجنة، النار، الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، كل هذه المصطلحات موجودة في كل لغة الأرض. من أين جاءت؟ ما جاءت إلا عن طريق الوحي. فدل هذا دلالة قاطعة على ما قاله رب في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بأي لغة جاءهم؟ نص القرآن على أنهم جاءهم بلغتهم التي يحسنونها، فقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. إذن وجدت رسالات من الله عز وجل لكل أهل الأرض بلا استثناء، وبكل لغات أهل الأرض بلا استثناء، وهذا ما جعل كل هذه المصطلحات الشرعية موجودة في كل لغات أهل الأرض، وهذا دليل قاطع على أنه لا تخلو بيئة في تاريخ البشرية من رسالة من الله منزلة كان خاتمها خاتم الرسالات، رسالة القرآن الكريم على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت لكل العالمين. إذن ندرك هذا المعنى: سورة أنزلناها. فوجود هذا الاسم، اسم العفاف كما قال السلف، دليل على أن هناك عفاف. طب والبلاد التي لم تعرف العفاف ولا معناه، ما بحثت له عن اسم؟ القصة دي كلها عشان بس نصل لهذا المعنى، معلوم أن البلاد التي لم تعرف العفاف في حياتها ما وجد فيها اسم العفاف. البلاد التي وصلها الحق وعرفت العفاف بحثت له عن اسم فوجد في لغتها. التي لا تعرف العفاف بالنسبة لهم العفاف ده شيء غريب جدا لا اسم له، لأن المسمى أصلا غير موجود وغير قائم في بلادهم، ولا عرفوه ولا سمعوا عنه ولا عاشوه. سورة النور تحدثنا في هذا الباب، تسمو بنا فيه إلى أعلى مراتب السمو، إلى أعلى مراتب العفاف، إلى أعلى مراتب الستر، إلى أعلى مراتب الأداب. لذا صدرها ربنا بهذا التصدير العجيب وسماها بهذا المسمى الأعجب، سورة النور، وصدرها بقوله سورة أنزلناها. الله، سورة، ثم قال أنزلناها. الله، أليست كل سورة القرآن منزلة؟ لماذا خصها بالتنزيل من بين كل منزل؟ والله تعالى يقول إنا أنزلنا القرآن فيه هدى ونور، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، بكل الحق لا يحتاج إلى كل خلق. ورغم احتواء القرآن لكل الحق، إلا أن كل سورة منه خصت بجانب يخصها، جانب الستر والعفاف، لا تكاد تراه في سورة كما ترى في سورة النور. جمع فيه جمعا، جمع فيها جمعا، وكأن الله يقول كل القرآن من عندنا منزل، لكن هذه خصت من بين كل المنزل، وكأن كل المنزل في جانب وسورة النور في جانب آخر. لذا قال سورة أنزلناها، لم يقل سورة من القرآن الذي أنزل، قال أنزلناها، وخصها بهاء التأنيس من بين كل منزل، وكأنها من أعظم وأسمى وأرقى ما نزل. سورة أنزلناها، سبحانك أنزلناها، وجاء هنا بناء العظمة، لم يقل أنزلتها، قال أنزلناها، بياء العظمة لا بتاء المتكلم، بناء العظمة، ليدلنا أن وراء هذا المنزل منزل عظيم جدا جدا جدا، ومن أعظم من الله عز وجل. وإذا كان المنزل هو العظيم، فكما قالوا على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. لما يكون الداعيك عظيم أو كريم، متوقع أن وراء عزمته عظمة وإكرام، فكيف إذا بك إذا كان المنزل هو العظيم، بل العلي العظيم الذي لا مجال أصلا مقارنة بعظمته وعظمة غيره، بل عظمة كل من له عظمة جزء قليل يسير من عظمة العظيم، فما نال كل ذي شرف شرفه إلا بتشريف الله له، وما نال كل عظيم عظمته إلا بتعظيم الله له، فكيف بالعظيم الذي منه تأتي العظمة؟ لما يقول أنزلناه، بناء العظمة، بناء العظمة، ومن أعظم الله عز وجل؟ لا أحد. ومن له حق الحديث بناء العظمة غيره؟ من ينافسه؟ من ينازعه؟ من يقارن به؟ لا مجال مقارن أصلا، لا مجال المقارنة أصلا بين أي صفة من صفات الله وصفات الخلق. فصفات الخلق بجانب صفات الله، وإن وصفوا بنفس الصفة لكن صفاتهم دون صفة الله بكثير جدا جدا جدا. ربنا لابد صفنا بالعلم، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فسماهم العلماء، وقال وفوق كل ذي علم عليم، سماه ذو علم، سماه ذو علم. لكن أين علمنا من علمه؟ هنقول فلان عالم والعلامة والبحر الفهامة ماشي، لكن أين علمه في جانب علم الله؟ لو قلنا صفر على الشمال نبقى عظمنا علمه جدا 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 جدا، لكن هو ما أدرك هذا. رحم الله الخضر عليه السلام، وده آتاه الله من علمه علمه، قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، علم خاص به لم يعلم به غيره. طبعا دع عنك ترهات الدرويش الآن يقول لك أصل احنا هو ده علم باطن الشريعة وعاملين نفسهم ان هم كل واحد منهم بقى الخضر. هذه كارثة كبيرة جدا. يبقى لا يعلم هو رايح فين ولا جاي منين، ها؟ ويهم طلابه ومريديه انه هو الخضر، واللي يعلم الغيب واللي يعلم باطن الشريعة واللي يعلم واللي يعلم، نسأل الله العفو والعافية. صحيح فضل الله يعني لا حرج عليه يؤتيه من يشاء، لكن الدعاء هذا كارثة، وإيهام الناس بهذا كارثة. الله يرحم شيخنا الشيخ الألباني، حكى لنا قصة في السبعينات لا أنساها، سمعتها منه، كان عندنا في القاهرة. فيقول كان عندنا في بلاد الشام أحد العلماء أراد أن يوفق بين الصوفية والسنية، فيروح لدول يقولهم باطن الشريعة ولهم دول ظهر الشريعة، المهم إيه حاول يوفق 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 لغاية ما جه عند مسألة مش عارف يوفق فيها، ها؟ قضية وحدة الوجود. فيقول له طب للصوفية، قال لهم لقد كفر الشيخ رضي الله عنه رضي الله عنه. في ناس عايشة في هذا الوهم، يقول الكفر ويدعي رضا الله عنه، يدعي علم الغيب وينازع الله في سلطانه ويد الناس كلها تترضى عنه، يدعي أنه صاحب القدرة على إدارة حياة الناس وشفاء المرضى وعلاج المستعصم الأمراض وإلى غير ذلك، بل منهم من ادعى أن الأقطاب والأبدال والأندال هم الذين يديروا الكون، هذا المختص بالأرزاق وهذا المختص بإدارة السحاب وهذا المختص بإدارة السموات، كلام عجيب. والكلام ده لما نقل الفتوحات المكية يعني كلام مؤلم أن يصدر مسلم، أن يصدر مسلم لك أن يصدر من عالم منسوب العلم. ادعى الناس هذا ادعى، بل يحضرني قصة أيضا طريفة بمناسبة الخضر برضه حكى الشيخ الألباني. وكان عندنا رجل في العراق، رجل صالح يعني منتظم في المسجد وراد المسجد، ففوجئ بجار له قريب منه يعني لا فوته فرض منتظم جدا، فصاحب الدار القريب من المسجد أراد أن يكرم هذا الرجل اللي اعتاد الصلاة في المساجد وراء فيه نوع من الخشية ومن البكاء، فكل يوم بعد الصلاة يعزمه يحط له أكل يتغدى معه مع صلاة الظهر، كل يوم يصير غدي يحط له رز على اللحم. الرجل مرة في مرة في مرة بدأ يعني إيه يكسر الحواجز، ففي مرة هو جلس معه قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال أنت بتسلم على مين؟ مش شايف أحد. قال لا أكتم علي، سيدك الخضر مر دلوقتي وقال السلام عليكم فنرد. الرجل صاحب الدار ما شاف الخضر، فثاني يوم عمل حركة، بدأ مفطول لحمة أعلى الرز الأرز وضعها تحت الأرز، عمل له مقلوبة حط اللحمة تحت. الرجل أول ما دخل لقى رز من غير لحمة، قال له فلان، قال له ألا أصابتكم سنة من الفقر؟ قال له ليه؟ قال له أين اللحم؟ فاستل خشبة ونزل في ضرب، قال له بينك وبين اللحم حبة أرز وتزعم أنك ترى الخضر؟ قم لا بارك الله لك في مطعمك. هذه كارثة، ادعاء، هذه الادعاءات كارثة كبيرة. الخضر الذي علم هذا العلم لم يثبت في القرآن أن أحدا غيره تعلمه، خصه الله بهذا ولله أن يخص من يشاء من خلقه، لا حرج على فضل الله. لكن كل واحد يدعي أن الخضر وأن عنده علم الخضر وأن عنده علم الباطن، هذه كارثة. شاهد الخضر رغم ما له من علم ومعه نبي الله موسى وهو يعلم ما عند موسى من علم، وأن هذا واحد من خمسة من أولي العزم الرسل، من أعلم خمسة في التاريخ البشري كله موسى عليه السلام، ومع ذلك الخضر لما وقف على شاطئ البحر فرأى هدهد ينقل بالمنقار، فقال نبي الله موسى: أتدري كم أخذ الهدهد من البحر؟ نسبة الماء اللي يعني شربه الهدهد أو العصفور من ماء البحر كم يساوي؟ قال: لا شيء يذكر. قال: فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. هذه المعادلة تقرب لنا المعنى. كل علوم البشرية في علم الله لا تساوي قطرة من بحر لا ساحل له، وكذلك كل الصفات. الإنسان عنده كرم، هناك من الإنسان من بشر منشورة بكرم، لكن أين كرم من كرم الله؟ كرمنا في كرمه تعالى قطرة في بحر لا ساحل له، حلمنا في حلمه قطرة في بحر لا ساحل له، عظمتنا في عظمته قطرة في بحر لا ساحل له. أنا بس سقت هذه القصة لنقرب لكم المعنى. فلما يقول سورة أنزلناها ويأتي بناء عظمة، نتخيل أن كل عظيم من أهل الأرض، بل لو جمعنا كل عظماء الأرض فعظمتهم مجتمعين في عظمة العظيم قطرة في بحر لا ساحل له كالذي أخذ الهدهد من البحر. واضح المعنى الخطير ده؟ إذن ندرك نحن أمام صفات ربانية. إن سورة أنزلناها، أنزلناها وخصها بالتنزيل كما قلت. أولا جاء بناء العظمة، ثانيا خصها بالتنزيل، وكأن كل ما أنزله في جانب، وهذه سمت عن كل المنزل، وهذا تخصيص، تخصيص للسورة ليبين أن لنا فيها من الفضائل والعطايا والعظمة ما فوق كل عظيم، حتى سور القرآن ومنازلها الراقية هذه لها قدم السبق. سورة أنزلناها، هذا معنى خطير جدا جدا جدا. والحقيقة التدبر في ألفاظ القرآن المحروم منه محروم، فالقرآن ما نزل لنمر على كل كلمة جاءت، مر العابرين كما نفعل الآن في تلاوتنا، كل همنا متى نختم السورة أو متى نختم القرآن ونفرح ختمنا ختمة وعشرة وعشرين. الله سبحانك الذي أنزل الكتاب وأمرنا بتلاوته، أقول أمرنا بتلاوته بنص القرآن ورتب القرآن ترتيلا: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها له كل شيء، وأمرت أن أكون مسلمين وأن أتلو القرآن. فأمرنا بالتلاوة، أمرنا بالترتيل، فقرأوا ما تيسر منه بالقراءة، يبقى قراءة وترتيل وتلاوة كل دي تدور حول معنى. ورغم هذه التلاوة وهذا الترتيل وهذا التجويد وإتقانه بلا نزاع سيجعل لنا منزل عالي، قال التلاوة نفسها كما جاء في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجران، أجر القراءة وأجر المشق، والماهر بالقرآن اللي بيقرأ وأتقن وارتقى وجود وأتقن التلاوة الأقل والماهر بالقرآن مع السفرات الكرام البررة مع الملائكة، ده انتقل لعالم ثاني خالص مع السفرات الكرام البررة. رغم فضل التجويد ان التعتع نفسها صاحبها يأخذ أجرين، مش أجر واحد، أجر التلاوة وأجر التعتع والتعب. فإذا يعني طال التعتع هو أتقن وأحسن وصار ماهر، ارتقى رقي عالي جدا، صار مع الملائكة مع السفرة الكرام البرر. ورغم هذا الفضل في التلاوة، ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا كتبت له بحسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ولام حرف، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. رغم هذا الفضل الكبير للتلاوة إلا أن الله ذم التالي إذا جعل غاية حظه ونهاية أمله مجرد التلاوة، فقال تعالى ومنهم أميون، سماهم أميون يعني لا يفهمون، قال ومنهم أميون وصفهم بالأمية ومعهم الكتاب يتلون، أيوة الذي يقرأ ولا يعي ما يقرأ أمي ليس له سؤال آخر. قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فذكر العلم ونفى عنه، لا يعلمون الكتاب إلا أماني، سماه علم، يبقى كل حظ من التلاوة علم التلاوة، تعرف إزاي يتلو تلا، إلا أماني أي إلا تلاوة، الأماني اسم للتلاوة، اسم للتلاوة، فقوله إلا أماني قال ابن كثير وغيره أي إلا تلاوة. ومنهم أميون يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا ظنون، أي غاية حصيلتهم أو تحصيلهم القرآن مجرد تلاوة، فعدهم رب العالمين أميين وذمهم بهذه الخصلة. وأنا قلت سماها سمى التلاوة أماني، وهذا أيضا نعرض في موضوع أخرى في القرآن، منها قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى مش التمني من الأمال والأماني، إلا إذا تلا ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. وما أرسلنا من قبلك من نبي من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ملك الشيطان ويحكم الله آياته، ودي جاءت في إلقاء الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغرانيق وغيره. فإذا ندرك هذا المعنى، رب العباد رغم أنه أمر بالتلاوة إلا أنه ذم من اكتفى بها في القرآن، القرآن ما جاء لمجرد التلاوة وجمع أجر على الحروف بقراءتها وتلاوتها، إنما جاء لما هو أسمى، فقال كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، اللام هنا تعليليه أي العلة، من العلل الرئيسة لنزوله تدبر الآيات، ليدبروا آياته، دي علة من العلل التدبر، نفهم لماذا جاء الرب هذا اللفظ، لماذا ساق بهذا السياق، لماذا جاء به هذا النص، لماذا جاء به في هذا الموضع من السورة. المعاني دي كلها كل واحدة من دول بتفتح لك باب من أبواب علوم القرآن الخطيرة المبهرة المذهلة التي أخذت بقلوب العرب في جزيرة العرب رغم بلاغتهم وفصاحتهم، فأعجزتهم في كل أبواب اللغة، علم الألفاظ وعلم البديع وعلم المعاني وعلم الفصاحة والبلاغة وحد والبيان وغيرها والنظم وغيرها، أعيت أعجزت العقول بهرت العقول، هذا معنى خطير جدا. قال ليدبروا آياته فقط، هذه علة من العلل. قال وليذكر أولو الألباب. علة ثانية، بل ذكر فيه علتين. يذكر، قال ابن القيم وغيره، أن يعي ويعمل. فجعل العلل الرئيسة للتلاوة التدبر، وعي المتدبر العمل بما فيه. رابعة حسنة، حمل هذا الحق للخلق وعدم كتمانه، كما قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، نقلوه لغيرهم وسمعوه من غيرهم، وده معنى تواصوا، وصوا واستفادوا وصي غيره، فهو يوصي غيره وغيره يوصيه، والكل يجتمع على هذا. وبدون هذا البلاغ وهذا البيان لن يقوم دين، ولن ينتشر في الأرض، ولن يستعبد العباد لرب العباد، بل رب العباد خاطب سيد خلقه بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أشد آية على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله أصمك من الناس، لا تخشى الناس، أنت تحمل حق وأنت داع عبد عند الرب، تنقذ عبيده له وتردهم إليه، أنت جندي من جنوده وعبد من عبيده، وتعمل لحسابه. هذا المعنى الخطير جدا جدا جدا. إذا لم يكن لنا هدف وغاية، كيف نقيم الدين؟ كيف نفهم القرآن؟ كيف نجعل القرآن في حياتنا هو الحياة، هو الحياة الحقة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المخاطب بالأهل الأحياء وليس الأموات، لما يقول يا أيها الذين آمنوا لا يخاطب الموت، يخاطب بالأحياء، ثم يقول استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال أهل العلم إلى أي حياة يدعى الأحياء؟ قالوا إلى حياة الوحي، لأن به تحيا القلوب، وحياتها هي الحياة، القلوب الميتة التي لا تنزجر ولا ترعوي أمام الوحي ولا تصغي له ولا تعمل ما فيه، صاحبها في عداد الموت. إذا قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لذا صرفوها على القلوب، قالوا إذا دعاكم لحيكم ألا ما يحيي به قلوبكم من خلال الوحي لتسمو، فحياة القلوب هي الحياة وموتها هو الموت. والقرآن في موضع عدة نص على هذا، أو من كان ميتا أي قبل نزول الوحي إليه فأحييناه بهذا الوحي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمحروم من النور عايش فين؟ في الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، مع ملحوظة والذين كفروا أولئك الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. النور في كل المواضع في القرآن أفرد، ما قالش أنوار ولا مر، النور أفرد والظلمات جمعت، فالنور واحد جاءنا من عند الواحد، النور هو الله، وكل ما جاءنا من عنده نور، من رسالات الرسل من أنبيائه من هدايات كلها نور، من توفيق كله نور، النور واحد، والظلمات لا حد له ولا نهاية، ليس لها آخر، لذا جمعت. فالنور أفرد والظلمات جمعت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، كل الظلمات، إلى النور. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت شياطين الإنس والجن وكل من تجاوز حده يخرجونهم من النور، قتال وحرب طروس ليخرجوا الناس من النور إلى الظلمات. وكما قال العبد المؤمن من آل فرعون يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعوني أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار؟ لا جرم أن ما تدعون إليه ليس له وزن ولا قيمة لا في الدنيا في الآخرة. لا جرم أن ما تدعون إليه ليس له أي شيء يذكر، لا قليل كثير، ليس له أي دعوة، حتى الدعاءات لا في الدنيا في الآخرة. وأنا أدعوكم العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم. يوم القيامة سنعرف هذه الحقائق وأفوض أمري إلى الله. إذا ندرك كل دعوة الظلمات ليس لها دعوة، والدعوة ادعاءات من غير بينة. فكل ما يفعله الخلق ادعاءات باطلة لا دعوة لا بين عليه، أغلبها ادعاءات لا بين عليه. تقارن هذه الظلمات بالنور؟ تضع هذه الظلمات أمام النور؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، زينت لهم الظلمات فرأوها نور، وعاشوا في الظلمات في تيه في عذاب، ويهم أنفسهم أنهم في سعادة، وفي سعادة إيه؟ وفي أمن ما شاء الله سلامات، لا سعادة ولا أمن، من أين تأتيهم؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الحقيقي أمن القلوب وصحتها وسلامتها وحياتها، الذي عاش هذا المعنى عاش مع ربه. لكن الكذب بقيت ربه يشوف أين من أين أتي الأمن، ده يعيش مرعوب وهيموت مرعوب، هيعيش الآن وهيموت الآن، حاله ده حاله، دي سنة الله فيه لأني يقينا بعيد عن وحي الله يخبط، هيظلم هذا، يعتدي على هذا، يخطئ في هذا حق هذا. كل من أخطأت في حقه سواء بإيذاء أو بمظلمة كيف تأمن جانبه؟ لازم تعيش مرعوب، لازم تعيش مرعوب. لذا يقول تعالى ترى الظالمين، كل الظالمين بلا استثناء، ألف لام هنا الجنس تشمل كل ظالم سواء الظلم قليل أو كثير، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، مرعوبين من نموت وهو واقع بهم، كل الخايفين منه يحصل، كل ما يخشونه سيكون سيحدث، وده وعد من الله لتحقيقه. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، وفي المقابل قبل الذين آمنوا الصالحات في روضات الجنات، يعيش في الجنة في الدنيا قبل أن يصل إليها. رحم الله شيخ الإسلام تيمة رغم من نكل به وسجن وعذب، وكان يقول دائما للمؤمن جنتان، جنة ها هنا في صدره وجنة أخرى مرقمة عند ربي، ومن حرم جنة الدنيا حرم جنة الآخرة. ولذلك كان يتحداهم يقول ماذا يصنع بأعدائي، إن جنتي ها هنا في صدري، إن رحت أو جئت هي معي، فإن سجنوني فسجن خلوة أدعو أخلو فيها بربي، وإن نفوني فنفي سياحة أدعو فيها لدين ربي، وإن قتلوني فقتل شهادة ألقى بها ربي، فليفعل ما شاء. الذي يعيش هذا المعنى هذه حياته، يعيش في نور ويتحرك في نور، وكل حياته مبنية على نور في غاية البيان في غاية الوضوح. حق أبلج لا يختلف عليه، وحي منزل لا يأتي إلا من عند الخالق، بخلاف اللي كذب بالحق حياته نكد وبؤس، وإن أوهم نفسه بالإعلام وبأصحاب الأقدام إن أنت في حياة وفي سعادة، سعادة إيه؟ كيف يعني اللي بذل عرضه في الحرام، واللي بذل ماله في الحرام، واللي اعتدى على أعراض، واللي اعتدى على بنات، واللي اعتدى على أموال، كيف يعني يتصور عقل البشر أنه ينام آمن أو يقوم آمن أو يحيى آمن أو يحيى مستقر؟ ورب العباد ينص على نص عجيب، قال بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. تعبير رهيب في القرآن، رهيب جدا لمن معاه. إيه معنى في أمر مريد؟ بعض طبعا بعض المفسرين قال أمر مختلط. لا مش مختلط، ده مختلط، ده صفة من صفاته، لكن معنى أدق من هذا بكثير. قال فهم في أمر مريج. التفسير اللغوي الدقيق لها، الأمر المريج الأرض الطينية الوحلة التي غاص وحلها. تخيل واحد واقف على قطعة أرض عبارة عن طينة ونزل عليها الماء فحولها كلها لوحلها على عمق 3-4 متر، فما بالك إذا كانت على 3-4 كيلو وكلها وحلة، يروح فين اللي وجد في هذه الطينة الوحلة؟ يروح فين؟ ينفع يمشي؟ أبدا. طب يقف؟ طب يجلس؟ ينام؟ يدسه على ركبه؟ ينام على ظهره؟ ينام على جنبه؟ يتقلب على راسه؟ أي وضع يريحه؟ ولا وضع ولا حال يستقر عليه أو يسعد به أو ينعم به. ودي سنة الله في كل من أبى الحياة بغير وحي، أيا كان اسمه، ولو رئيس مجلس إدارة أكبر شركة في العالم وأغنى شركة في العالم، لو اقتربت منه ورأيت حياته على الحقيقة لعلمت أنه في أمر مريد. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. يا الله، واللي يقترب منه ويتودد إليه حيغرقه معاه. تخيل راح أنت تنقذه، مدت له إيدك، امرأته مدت إيدها، حيغرقها معاه، هيوحلها معاه ويزداد بها وحلا. فهم في أمر مريد. لازم نفهم هذا المعنى الخطير. حياة الإنسان بغير الوحي هذا حاله. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يبقى مشفق من أي أخطاء بيقع فيها، خايف، مرعوب. بل أنا شخصيا هذه الآية شغلتني، ترى الظالمين المشفقين ما كسبوا. تتبعتها في القرآن وأنا أستقرئ فذهلت إن الإنسان حتى المؤمن اللي وقع في مظالم، المظالم تؤرقه وتجعله في رعب، ومسلم ومؤمن، بل وجدت النموذج عالي جدا فيها. نبي الله موسى واحد من أولي العزم من الرسل، من شخصية عادية ومن أقوى الشخصيات في التاريخ البشري، إيمانا وقوة وجسمانا. البشر الوحيد الذي قال الله في حقه ولما بلغ أشده واستوى. طبعا بعض المفسرين قالوا استوى يعني وصل سن البلوغ، بعضهم قال لا، استوى اكتمل بنيان بدنه، يعني أصبح بصره أحد بصر، شم أحد شم، عضلاته أقوى عضلات، رجولته أقوى رجول. إنسان اكتمل بنيانه لأن الله صنعه صنع ربانية. قال ولتصنع العين، وقال واصطنعتك لنفسي. نبي الله موسى كان يقدم له طعام فرعون، ربي في بيت فرعون، الحلال منه تشتهي نفسه والحرام تعافه، فلم يدخل جوفه الحرام، وبدأ من لحظة ما دخل البيت وهو رضيع عرضت عليه كل المرضعات ولسنا بأمهاته، ما قبل امرأة رغم شدة جوعه وهو طفل رضيع، ما التقم ثديا إلا ثدي أمه. وفي هذا يقول تعالى وحرمنا عليه المراضع، تحريم أيوة، يدي الصناعة الربانية. إنسان طول عمره لا أكل الحلال، الحلال مطرح ميسر يمري، دخل في عينه وجعل عينه من غير الشوائب والعجز حد بصر، دخل على عضلاته جعلها أقوى عضلات مطرح ميسر يمري. لكن اللي معجون بالحرام اه اي او هتلاقي حاجة واقعة بل حاجات. نسأل الله العفو والعافية. نبي الله موسى رغم استوائه بنيانا واستوائه إيمانا لما دخل المدينة على حين غفلنا من أهلها وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه. سيدنا موسى أراد أن يدفع الاثنين على بعض. يقول تعالى فوكزه موسى. إيه الوكزة؟ لم يقل فلطمه، اللطمه بالكف بطن الكف، واللكمه بظهر الكف، الوكزه باطراف الاصابع. اثنين بيتخانقوا فانا بدفع هذا بدفع هذا باطراف الاصابع، الرجل سقط مات من دفعه الاصابع دي. سيدنا موسى تاب واعتذر الى ربه رغم ان ده قتل شبه مش خطا، شبه خطا اقل من خطا بمراحل. الدفعه دي الركزه دي لا تقتل عاده، لكن ده رجل مات منها. سيدنا موسى صرخ قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. يقول تعالى فغفر له. ورغم انه استغفر وتاب وغفر له، لكن لان هذا خطا وقع وقتل نفس في النهايه. رب العباد يصف حاله يقول فأصبح في المدينة خائفا يترق. الخوف عليه رغم قوة إيمانه وقوة بنيانه، فإن وقع الخوف من قتل خطأ شبه خطأ من نبي الله موسى رغم قوة إيمانه وقوة بنيانه، فكيف حال من لا إيمان له يقارن بإيمان سيدنا موسى، ولا بنيان لبدنه يقارن ببدن سيدنا موسى، وجرائمه أضعاف 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 جريمة سيدنا موسى، قتل عمد ولا غيره من معاصي، ولا عدوان ولا سرقة ولا نهب ولا ربا ولا غيره، استحل بها أموال الناس وأعراض الناس ولا زنا. إذا ندرك اللي وقع في هذه الجرائم لازم متوقع 1000000%، هذا المعنى يقع له. وترى الظالمين مشفقين، ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهو واقع بهم. سقط هذا المعنى حتى ندرك أن معايشة الوحي بلا نزاع هي النور الحق، هي السعادة الحق، هي الأمن الحقيقي، هي الطمأنينة الحقيقية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن لم تطمئن القلوب بوحي الله ومعايشته فبأي شيء تطمئن؟ القلوب ملكه تعالى، ولا سبيل لأحد إليها إلا من خلال وحيه، فإن لم تسعد من خلال وحيه فلا سعادة، وإن لم تطمئن من خلال وحيه لن تطمئن. اعلموا هذه الحقائق، سقط هذه المعاني في هذه العجالة حتى ندرك أن يعني إيه منزل، يعني سورة أنزلناها الذي أنزلها العليم بخلقه، العليم بخبايا صدور خلقه. من يملك تقويم هذه القوى الموجودة في الصدور غير خالقها؟ إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ماذا في الصدور؟ أخطر القوى فينا الروح في الصدور، سرها في القلوب، القلوب الملك المتحكم في كل طاقات العبد الظهر الباطن، مع القلب مجموع الطاقات في الصدر، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. البيوت قامت على هذه الخمسة، كيف تستقيم وكيف تقوم بدون وحي من خالق هذه القوة والعليم بخباياها وكيف تقوم؟ إن لم يأتي الوحي منه فمن من؟ من البشر اللي حركتهم شهواتهم وتلاعبت بهم أهواؤهم. لذا يقول تعالى نبيه داود: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، الحق المنزل من عند الله، ولا تتبع الهوى. إن تركت الحق هيتحكم فيك أنت هواك، وهواك يستحيل يتفق مع أهواء العباد. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يبعدك عن الحق وعن طريق الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا معنى خطير. الهوى ده موجود فينا، وإحنا كلنا مأمورون نتحكم فيه، ولا سبيل للتحكم فيه إلا من خلال الوحي. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، عن الخضوع للهوى وقبول ما عنده من ضلالات. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى لن ننعم في الدنيا والآخرة بدون تقويم هذه الطاقات كلها وحسن توجيهها، ولا سبيل لتوجيهها أصلا ولا علم بها إلا من خلال وحي الله المنزل. للآن احنا في القرن 21 منذ آدم إلى يومنا هذا، ما معلومات البشرية عن هذه القوة الموجودة في السطر؟ صفر لدي. ولولا أن الله بين هذا وضع قواعد لهذا، وضع أدب لهذا وتعليمات لهذا، هنجد الصورة مليئة بهذا. لولا أن الله وضع لنا هذا وأنزل لنا هذا ما عرفناه أصلا، ولا سبيل لنا معرفته. العلم الحديث الآن هل وصل أن يقدر يميز بين النفس والقلب والبال والعاطف والفطرة والهوى؟ ده احنا ما زلنا في توهان. حتى علم النفس اللي ألفوه يعني خلطوا ما بين النفس وما بين القلب وما بين الهوى وما بين العاطفة، خلط رهيب جد، ولا فاهمين حاجة. ويطلع لك واحد مخبول زي فرويد يعمل نظرية على النفس البشرية ويقول لك يا سلام، محرك النفس البشرية دي كلها الشهوة، الشهوة الفروج. اي والله. الطفل يقول لك الطفل يحب امه من جنس ما بالجنس، والبنت تحب ابوها من بالجنس. طب ما فيش بنت تحبها برضو جنس؟ ما فيش ولد يحب ابوه يبقى عايز يبقى شاذ معاه؟ هذا جنون. واذا ادرت تجاربه على بعض المجانين يجعل تجاربه على المجانين والمخابيل والمخليل ومن لا استقامه عندهم مقياس على العقلاء اصحاب العفه اصحاب الايمان. هذا كلام حقيقة رهيب جدا. الوقت انتهى وعد كمان، أن لا أدر إطالة، لكن أكتفي بهاتين الكلمتين. سورة أنزلناها، ولسه في إنزال تاني جاي. قال: وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. سنرجئها إن شاء الله الحلقة القادمة إن كان في العمر البقية الأحد القادم إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت من الساعة 9 بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، ورزاكم الله خير وحسن استماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.